بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وإنصاتكم وتفاعلكم أيضا مع هذه الحلقات في كتاب الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى، إذ جعلنا من أهل القرآن ومن رفقاء القرآن في هذه الدنيا، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا من رفقاء القرآن يوم القيامة، ممن يشفع لهم القرآن وينفعهم ويرفعهم. تكلمنا في حلقات ماضية حول شيء من التفسير والوقفات والتأملات في آيات الله جل وعلا في الجزء 30 من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا في الحلقة الماضية انتهينا من تفسير سورة الطارق والسماء والطارق، وها نحن اليوم مع سورة عظيمة. هذه السورة يسن أن تقرأ في صلاة الوتر، فإذا أوتر الإنسان بعدد من الركعات ثم في آخر ثلاث ركعات يسن له أن يقرأ في هذه الثلاث ركعات في الركعة الأولى منها سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ قل هو الله أحد. تعالوا ننظر في هذه السورة ونقف على شيء من معاني الكلمات فيها وشيء من التأملات، لعل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها من عجائب. قال سبحانه وتعالى في أول هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك عن كل ما لا يليق به سبحانه، قل سبحان ربي الأعلى. سبحان أي تقدس ربي وتنزه وتعالى عن جميع النقائص. لماذا نسبح الله؟ الذي خلق فسوى، أي خلق الإنسان فسواه، جعله مستويا ليس فيه شيء من النقص أو الخلل أو الزلل. انظر إلى خلق الله تعالى للعين، خلقه للأنف، خلقه للأذن، إلى خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، إلى تناسق الإنسان. انظر إلى تناسق ما خلق الله تعالى في الحيوانات، عدل قوائمها وسوى الفهم وهيأ للتكليف جل وعلا. والذي قدر فهدى، أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها، قدر أجناسها وقدر أنواعها وقدر صفاتها وقدر أفعالها وأقوالها وآجالها، هدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له. سبحانه قدر الأنواع، قدر أن هذا النوع من الطيور يأكل الطعام الفلاني، وهذا النوع يأكل الشيء الفلاني، أن هذا الطير يعيش في المكان الفلاني وذاك الطير يعيش في المكان الثاني، أن هذا الطير يستطيع إذا طار أن يصل إلى مسافة كذا وكذا في الجو، الطير الثاني لا يستطيع أن يصل إليها. جعل في هذا الطير أنه يأكل الحشرات التي تؤذي النباتات، وذاك الطير يأكل شيئا آخر. مثلا قدر سبحانه وتعالى في الطيور آجالها وصفاتها وأقوالها وأعمالها وأنواعها، قدر في الإنسان كذلك، قدر فهدى. ولو أن الإنسان أراد أن يشتغل بما اشتغل به غيره لما استقامت الحياة. يعني مثلا قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون المرأة عاطفتها ومشاعرها أقوى من عاطفة الرجل ومن مشاعره، وذلك أن الله تعالى خلق الرجل من تربة الأرض من الطين، والمرأة خلقها من عند قلب الرجل من ضلع، فصارت قريبة من القلب والمشاعر، فكلف الله تعالى المرأة ابتداء وأصلا بالحمل والولادة والإرضاع ورعاية الأولاد والاهتمام بهم والسهر على راحتهم، وهي تكون يعني تغطي الجبهة الداخلية في البيت، ملكة في البيت. أما الرجل فقدر الله تعالى عليه أنه يكون هو الذي يكد ويتعب وينصب ويجهد، وربما اشتغل في الحر الشديد أو في المناجم العميقة أو نحو ذلك. فإذا قلبنا الصورة وأردنا من الرجل أن يشتغل مكان المرأة ومن المرأة أن تشتغل مكان الرجل، لم يستقم لهما الحال. حتى لو قال كل إنسان بلى ويدعو إلى مساواه وكذا، يا أخي الله عز وجل قدر فهدى، لا يمكن للمرأة أن تغير طبيعتها ولا الرجل أن يغير طبيعته. مثل الذي يربي مثلا دجاج ويحضر لهم لحم خرفان ويقول والله أريد الدجاج أن يصبح قويا، لا يمكن الدجاج يأكل لحم خرفان. أو مثلا يربي مثلا شيئا من الإبل ويحضر لهذه الإبل لحم أسود ويقول أريد البعير أن يكون قويا، لا يمكن أن يأكل هذا. الله عز وجل قدر فهدى، خلق فسوى، خلق هذا البعير وسوى وقدر له ما يأكل وهداه إليه. لذلك تجد هذا البعير لو وضعت له لحما الكيلو منه بثلاثين ريال أو أربعين أو مئة، ووضعت له شيئا من أكرمكم الله من التبن اليابس لأقبل على هذا التبن وترك ذاك اللحم. لماذا؟ لأن الذي خلقه هداه، هداه إلى ما يصلح له. لذلك أي إنسان يريد أن يستعمل جسده وروحه أو أن يلزم نفسه بأن يكون على غير ما هداه الله تعالى وغير ما خلقه له لا يمكن أن تستقيم حياته. يعني مثلا لماذا الآن انتشرت الأمراض؟ انتشر مثلا مرض الإيدز والهربس وانتشر غيرها من الأمراض بسبب أنهم لما خلقهم الله وقدر لهم كيفية قضاء الشهوات وهداهم إليها لم يعملوا بما قدره الله تعالى لهم وخلقهم لأجله وهداهم إليه، وبالتالي ربما وقعوا في أنواع من الفواحش، صارت المرأة يقع عليها عدد من الرجال، أصبحت أنواع الشذوذ تنتشر بينهم سواء رجالا أو نساء، وبالتالي بدأت تظهر الأمراض، وذلك لأن الله تعالى خلقهم وأمرهم أن يسيروا على طريق معين على سبيل رسمه الله جل وعلا لهم، ومع ذلك لم يسيروا على هذا السبيل فظهرت عندهم أمراض وطواعين لم تكن في أسلافهم الذين مضوا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لذلك لو تتأملون أيها الأحبة الكرام كيف أن الله سبحانه وتعالى ضبط الأمور حتى فيما يتعلق بالنكاح. يعني مثلا لماذا أمر الله تعالى المرأة التي يتوفى عنها زوجها أن تعتد، التي هي المرأة الحادة التي في فترة الحداد، لماذا أمرها الله تعالى أن تعتد لمدة 4 أشهر و10؟ لماذا لم تكن 4 أشهر و2 أسبوع؟ لماذا هكذا 4 أشهر و10 أيام؟ لأنه لا يمكن أن تكون 4 أشهر و9 أيام ولا يمكن أن تكون 4 أشهر و11 يوم، لازم 4 أشهر و10 أيام. والله تعالى لا يخلق الشيء ولا يأمر به عبثا، جل الله تعالى عن ذلك. لماذا المرأة أمرت أن تعتد، المرأة المطلقة لماذا أمرت أن تعتد 3 قروء سواء كانت 3 حيض أو 3 أطهار؟ لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. لماذا المرأة تلبث في وقت حيضها لا يطأها زوجها؟ لأمور يعدها الله سبحانه وتعالى لعباده ويخلقهم لها. فقال سبحانه وتعالى قدر فهدى، ثم بين الله عز وجل أن الأمر ليس متعلقا فقط بالإنسان، بل حتى هذه النباتات وهذه الحشائش والأعشاب أيضا الله جل وعلا قد قدر فيها. فقال سبحانه وتعالى والذي أخرج المرعى، يعني أخرج المرعى الذي ترعاه الحيوانات، فجعله غثاء أحوى، أي جعله بعد أن كان أخضر جعله غثاء، أي هشيما جافا أحوى، أي أسود بعد اخضراره. وذلك أن الكلب تجد أنه إذا أصابه المطر لا يزال أخضر يانعا نضرا، لكنه إذا جف وقل عنه الماء وربما أمسكت السماء الماء وأجدبت الأرض أصبح قريبا لونه من السواد وأصبح قاتما. فقال سبحانه فجعله غثاء أحوى. ثم انتقل الكلام إلى كلام آخر حول هذا القرآن العظيم، فقال سبحانه سنقرئك، نقرئك ماذا؟ نقرئك القرآن فلا تنسى، يعني لا تنسى ما تقرأه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه جبريل، هذا في بداية الوحي، أول ما بدأ الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل إذا بدأ يقرأ عليه القرآن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه خوفا من نسيانه. يعني جبريل مثلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، والنبي عليه الصلاة والسلام خوفا من نسيانه يبدأ يقرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد. فقال الله تعالى له في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تشغل نفسك بتكراره لأجل أن تحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه. نحن علينا أن نجمعه في قلبك وأن نجعل فيك القدرة لأجل قراءته، كما سيأتي معنا إن شاء الله تفسير ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: نحن سنقرئك هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، الذي ينبغي أن تعظمه وأن تقرأه آناء الليل وأطراف النهار. هذا القرآن العظيم نحن نقرأه عليك فلا تنسى. ألهمه الله تعالى وعصمه من نسيان القرآن. ثم قال جل وعلا: إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله لك أن تنساه. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما ظهر وما بطن. فقد يشأ الله تعالى أن ينسخ بعض آيات القرآن فيجعل نبيه عليه الصلاة والسلام ينساها، وذلك أن بعض آيات القرآن ينزلها الله تعالى ثم ينسخها بعد ذلك. والحكمة من هذا النسخ متنوعة، قد تنسخ بعض الآيات للتدرج في الأحكام مثلا، قد تنسخ مثل ما أنزل الله تعالى أن الرضاع يحرم بعشر رضعات، وذلك أن الرضاع كان منتشرا بين العرب، وكل امرأة ترضع أي طفل، ثم لما بدأوا يقللون، بدل ما كانت ترضع الطفل 20 رضعة 30 رضعة صارت ترضعه 7 8 9 حتى لا يصل إلى 10، لأنه سيصبح في حكم ولدها. ثم لما بدأ الناس ينضبطون في هذا أنزل الله تعالى بعد ذلك الحكم الثاني، وأنه 5 رضعات فقط. فهذا أيضا من التدرج، ينسخ شيئا ويثبت شيئا سبحانه وتعالى. قد ينسخ الله تعالى بعض الآيات لحكم أخرى، وسيأتي إن شاء الله إن الله يسر الكلام على النسخ في بعض الحلقات في أواخرها بإذن الله. لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله، ثم بين الله تعالى أنه يسره لليسرى. وذكر الله عز وجل أيضا بعض العبر من التذكير بالنار وغير ذلك في الآيات الأخرى، سنقف على هذا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.